أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. نحن خلال التعرض للروايات تعرضنا إلى بحث بعض الفوائد الجنبية، بقيت هناك أيضا فوائد أخرى إن شاء الله فيما بعد نذكر لأنه حتى لا نخرج عن صلب البحث في باب الحج. أصل البحث كان في أنه هل يستفاد من مجموع الشواهد الموجودة عندنا أن ترك الحج بالخصوص موجب للكفر كما قيل، أو ترك كل واحد من أركان الشريعة يؤدي إلى الكفر، سواء في ذلك الحج والصلاة مثلا والزكاة والصوم وغير ذلك من الأمور. وتعرضنا للروايات الواردة في ذلك إجمالا، وانتهى الامر الى وجود روايتين في تراث اصحابنا، رواية بان من كفر في الآية المباركة، يعني قلنا ابتداء نتأكلم حول ذيل الآية المباركة، كفر بمعنى تركه، بل في رواية من تركه فقط كفر ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائط الاسلام. بلا و هذه الروايه اهم ها كانت عن الامام الصادق سلام الله عليه و روايه عن الامام الكاظم بان المراد به الايه المباركه الكفر، لا يؤمن بالحج و بوجوب الحج. امس قرانا روايه من كتاب سياري تحريف و تنزيل عن منصور ابن عباس، احتملنا بأنه باصطلاح حدث بالحديث في ري بالكتب بكتابه في ري، لكن خب ما ذكرنا مجموعة شواهد حدسیه تبلغ الى درجة الوثوق و الاطمینان. فقد كانت المشكله في ان احمد البرقي روى عن هذا الرجل، و بما ان احمد البرقي حسب الظاهر ما جاء الى العراق، فاحتملنا قويا ان يكون اللقاء في الفيري، بس على عين هذه الشواهد هذا المطلب بنفسه اذا وجدنا مثلا روايه عن شخص و في نفس الوقت يروي عنه مثلا شخص لم يدركه في بلده، يحتاج الى بحث امثال ما نحن في مثلا في البرقي بالنسبة الى البرقي و كيفية تفسير ذلك. و رواية اخرى ايضا كانت من هذا القبيل ايضا تحتاج الى شرح. هذا المطلب ان شاء الله نشرحه في مجال اخر باذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى نشرح هذا المطلب في مجال آخر، الآن المجال لا يسع. على إن كيف ما كان، و على كل حال انصافا قبول روایات منصور ابن عباس فی غایة الصعوبة والإشكال، ما انه ضعف وكذلك کتاب السیار احمد ابن محمد ابن عیسى، لكن في هذا المجال من العجيب انه این بسی خراب رو این یکی دیگر بزن اون به درد نخور رو اون جواب نمیده، این بازه که خودم بهتره این آشید اردو که درست باشه او بدتر باشه. في الكتب الاربعه توجد عشرات روايات من هذا الرجل من منصور ابن العباس، والانصاف على الاعتماد عليه ضعيف مشكل جدا. ثم برقی لا ندونیم الان دقیقاً، لا نستطیع ان نعرف، لكن احتمال انه في ري التغابي. ثم قلنا ان السياري اورد الحديث باعتبار بتصور انه في الآية كان في كل عام، ظاهرا هكذا، ظاهرا انه كلمة في كل عام. وقلنا الحديث الذي موجود برقم 60 في هذا الكتاب أن محمد بن أحمد، أن أحمد بن محمد يراد به ظاهرا السياري، وفي تلك الرواية موجود أن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيما أنزل ولله على الناس حج البيت في كل عام. هذه الرواية رواها الصدوق من كتاب محمد بن أحمد، أنا أحمد بن محمد، الظاهر أنه سيار.
عن أبي
هبينش نداره؟
عمر رجلي عن أبي هبينش كل احتوال
سياري
داره
تعبه بسيطة
ويشتر جهو الأحاديث هم يدون عن أبي هبينش داره؟
إن
جهو الأحاديث هم يدون عن أبي هبينش داره؟
چرا؟
هم در إلهي كان أبي هبينش كل هم يدون عن أبي هبينش داره؟
این علل نداره اینجا. و الظاهر انه لا حاجت الى ابی احمد ابن محمد ان علی ابن مهزیار. هذا الحديث برقم 60 موجود برقم 59 في كتاب السياري ان علی ابن مهزیار، سوالا فالظاهر انه الرقم 59 و 60 حديث واحد، لعله تقطيع حصل في الحديث. والسياري أورد الرواية بعنوان أنه كان في ما أنزل الله في كل عام، في ما كان في كتاب الله في ما أنزل الله ولله على الناس حج البيت في كل عام. وطبعا الحديث لا يقبل ولا نؤمن بسقوط شيء من المصحف الشريف. على أين الحديث التاسع والخمسون والستون كلاهما من طريق السياري، أحدهما في كتاب السياري والآخر في كتاب العلل. الحديث الواحد والستون أيضا في المستدرك عن كتاب السياري ظاهرا أراد أن يقول إن الإمام الكاظم عليه السلام كان يقول في كل عام موجود، يعني ظاهرا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على أي حال هذا الحديث يعني 61 رواه السياري 61 من كتاب منصور بن العباس عن بإسنادية عن سليمان بن خالد الأقفاء الكوفي عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. الآن لا أذكر سليمان بن خالد، لاحظوا يروي عن الإمام الكاظم، الآن لا أذكر عن الإمام الصادق، نعم عن الإمام الكاظم لا أذكر. هذه الرواية 61 متحد مع 34، لكن الفرق بينهما أن رواية 34 من كتاب المسائل لعلي بن جعفر الذي شرحناه مفصلا، رواية 34 هم كذلك، لكن في كتاب مسائل علي بن جعفر لم تذكر الآية، لكن جدا قريبون. مثلا في كتاب علي بن جعفر ان الله عز وجل فرض الحج على، لم تذكر ابتداء في ذي، على اهل الجد في كل عام، وذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هنا موجود قلت للعبد الصالح ولله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا.
نه تو روایات رو بینیم، تو تخریجات قال لله الحج على خلقه، مکان على خلقه موجود ان الله فرض الحج على اهل الجده، فی کل عام موجود و ذالک قول الله اوله. حالا من استطاع سبیلا فی روایت سیار ما موجود. قلت و من کفر هنا موجود. قال قلت فمن لم یحج منا فقط کفر. قال یا سلیمان هنا الیس من ترک الحج منهم. قال لا ولیکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. فعلا این یروا عن الامام صادق هذا الحدیث عن الامام الكاظم هذا الحدیث تارتا من طریق سلیمان بن خالد. الان هذا الطریق لم یصل الینا اخیرا فی کتاب سیاری عثرنا علیه و الا لم یکن مذکور فی کلمات الاصحاب. یعنی طریق و سلیم روایت و سلیم و خالد عن الکاظم علیه السلام نه هم فی کتاب علی بن جعفر تقریبا نفس المضمون، مضمون واحد شبیه الالفاظ هم حتی موجود، لکن من کتاب مسائل علی بن جعفر و هذا طریق صحیح هم. فنسب الى الامام الكاظم علیه السلام ان المراد بالکفر هو الکفر العقائدی، کما انه رأینا انه نسب الى الامام الصادق صلوات الله وسلامه علیه ان المراد بالکفر هنا الترک. اما من روا هذا الشيء عن الامام الصادق بان المراد الترک ابتداء نسخه من کتاب معاویه ابن عمار قال فمن تکفر قال فمن کفر یعنی من ترک الى آخری شرحنا هذه النسخ مفصله. و ثانیا اضافه الى ذلك ما جاء في کتاب به اصطلاح دعائم الاسلام. دعائم الاسلام صفحه 36 یعنی حدیث 36 روینا افن ان علی الا ان علی اذكره في ما بعد اشتباه صار مو عن صادق ان علی سلام الله علیه ان صادق علیه السلام موجود في هذا الكتاب صفحه 345 345. حالا لیل الان کنا نقرب من الباب ثانی حالا من الباب السادس هذا الحديث من الباب السادس. هذا الحديث رواه العياشي رحمه الله وشرحنا حاله اجمالا وانه من اهل خارز وما وراء النهر من سمرقند وطبعا التراث الذي هناك عادة لم يكن نقيا مثل ما كان في الاوساط العلمية. عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابي اسامه زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال سالته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت ارايت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك قال هو من استطاع اليه سبيلا فاستحیا من ذلك ظاهرا فاستحیا من قبول البذل عرض علی بدل له. لكن في بعض الروايات موجود عرض علی الحج ولو ما له ان يستحي فليحج ولو على حمار ابتر اجدع. لكن هنا ظاهرا مراد به قبول البذل. واحد يقول انا حاضر ابذل لك المال ان پیدا کردیم بود
نه
توی کافی نگاه کردم تو ذهن من الان این بود چون من به هر حال اعتماد بر ذاکره بعدش من تحقیقی خاصی که نکردم اینجا مراجعاتی که در طول زمان با روایت داشتم تو ذهنم نمی اومد که تالا سلیمان بن خالد از حضرت موسی بن جعفر نقل کنه. علاین فستحیا من داله قال و من استطاع لسبیا قال و انکان یطیق المشی بعضا و رکوب بعضا فلیفعل. خب ظاهر ان المراد به راحله جمعی الطریق. قلتو هذا محل شاهد محل شاهد ذیل الآیه ارائیت قول الله و من کفره اهو فی الحج قال نعم قال هو کفر نعم حالا قاله و کفر و نعم یعنی ظاهرا مراده ترک، یعنی مو کفر العقائدی، ان الله هی له الاسباب ولم یهد. و قال من ترک فی خبر آخر فی کتاب العیاشی، و قال من ترک فی لعل مراد العیاشی من ترک فی روایت معاویت ابن عمار فی نصفت من معاویت موجود ها کذا قلت فمن کفر قال یعنی من ترک علای حال فی ذیل روایت ابی اسامه فی ذیل الآیه المبارکه اهو فی الحج قال نعم اهو فی الحج اعم من ان یکون الاعتقاد و ان یکون من ترک العملی. قال هو کفر و نعم، ظاهرا کفر و نعم شبیه ما قال اول استاد ان کفران کفران و نعم مران فی قبال کفران اعتقاده کفر اعتقاد. و قال من ترک فی خبر آخر لا نزیب فی خبر آخر یعنی لزید شحام مثلا او فی خبر آخر عن شخص آخر. الان فی نسخه من معاویه بن عمار موجود لکن فی زید شحام الان لا. حالا ما یمکن ان یستفاد خصوصا به قدر من ترک ان المراد بالکفر فی هذه الآیه المبارکه و ترک هذا شيء يروى عن الامام الصادق. اعرض بخدمتكم في كتاب جامع الاحاديث في الباب السادس تعرض للروايات الوارده في صدر الايه، نحن الى الان كان كلامنا في الروايات الوارده في ذيل الايه، في الباب السادس من صفحه 336 336 یذکر الروایات الوارده فی صدر الآیه. حالا اولا ثانیا لما یذکر هنا یذکر به صدر روایات و تقسیم روایات حسب راوی، حالا ولو هنا لم به سیطبق هذا شی بدقه، لیکن هذا کلام لطیف. کان رئیس البروجردی رحمه الله انه فی الباب الواحد اذا اردنا تقسیم الروایات و توزیع الروایات الافضل ان یکون ها کذا، مثلا روایت زراره نجمعها به طرقها، روایت محمد بن مسلم به طرقها، مثلا روایت زید شحام به طرقها، نجمعها ها کذا. هذا کان رئیس البروجردی. و قلنا بعض العلماء امثال صاحب العوالم یجمع یقسم روایت الباب حسب طبقات الائمه، مثلا ما کان ابتعن رسول الله ثم عن علی ثم عن مثلا امام سجاد امام باقر امام صادق، ترتیب الائمه هو یقسم روایت الباب حسب ترتیب الائمه. و من هم که صاحب الوسائل علا ما ببالی ولو لم اجز فی ما بعد، لیکن برای تو انا فی مورد من الوسائل الان لا یحضر ما بدون، و هو انه یذکر روایات حسب الصحه، یذکر الاصح فالاصح من اول الباب الى آخر الباب. و من هم من لا یراعی ترتیب ابدا لا یهم و ذلک، لا به حسب الامام ولا به حسب الرابی کالبحار مثلا. صار واضح ما صنعه و سید البرجیری مع شرحن الان المجال لا یسال ذلک لا رضو دخول فی آدم انا فی تصوری من جمله من الجهاد افضل، لكن مع ذلك جميع هذه المسالك تحتاج الى شرح و ايضاح في الهامش، يعني وحده و كل مسلك وحده لا ينفع. سوال بحثه همه
ابواب
این کارو میکنه. فلاحظوا مثلا هنا في هذا الباب ابتداءا روا روايه حفص الكناسي في الايه، ثانیا روا روایت هشام بن الحکم فی الآیه، اهل مجرا به ترکیب روات فی هذا الکتاب الموجود الان عندي یذکر به ترتیب روات ذکر صفحه 335 بعد 6 صفحات تقریبا 5 صفحات 341 341 او در روایات التي عن ابي الربيع الشامي. روشن شد؟ از صفحه 340 که این چاپ یورد از روایات المروی یعنی عبد الربیع شامی فی تفسیر سر الآیه، روایات عبد الربیع شامی فی کافی موجود، فی فقیه موجود، فی تحریب و الاستفسار موجود، موجود روایات هذا الرجل موجود، فی العلل موجوده، فی تفسیر عیاشی موجوده، فی المغنع موجوده، عدت مصادر تعرضت لروایت عبد الربیع الشامی. سابقا هم اشرنا الى هذه النقطه ان الشيخ الصدوق من هذه الروایت الوارد فی شرح صدر الآیت المبارک اکتفا بروایت عبد الربیع الشامی. شیخ صدوق الفقی فقط روا روایت علی ابن عبد الربیع الشامی، خالد و خلید علا عین ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. فی هذه الروایات التي نقلنا و بعضها ایضا من کتاب تفسیر عیاشی المتون الذي يرويه من هذه الروايات، بله، ليس في شيء منها هذا الذيل غريب جدا، يعني نفس المشكله التي كانت في رواه معاويه بن عمار عادتنا، یعنی روایت عبد الربیع الشامی موجود فی مصادر کثیر عند اصحابنا، الکافی ثم الفقیه و العلل ثم تفسیر عیاش قبله تفسیر عیاشی المغنى التحریر الاستفسار، هذه الروایات التي صرح فيها به اسم عبد الربیع الشامی. مع ذلك كله في جميع هذه النسخ الموجودة من الرواية هذا الذيل لا يوجد. هذا غريب جدا، غريب يعيد إلى الذاكرة ما قلنا في معاوية بن عمار، يعني هذا الذيل ومن كفره قلت رأيت قول الله ومن كفره هو في الحج، قال نعم، قال هو كفر نعم، وقال من تركه في خبر آخر. هذا السطر أصلا لم يذكر في شيء من تلك المصادر. انصافا دل على شيء، دل على ان العياشي كان عنده تراث كبير جدا، الرجل من اجلاء جدا، فيبدو ان في تراث اصحابنا في روايه ابي الربيع هذا الذيل هذا السطر كان موجود. بناء على نسخه العياشي طبعا في تلك الروايه سنده لا باس، سندها كان جيد، لكن في هذه الروايه مرسل الان، فهل يمكن قبول هذه المرسله؟ العياشي رواه مره مع الذيل وبلا ذيل ومره بلا ذيل، بل انصاف بعد الذي قلنا و تكلمنا فيه انصافا قبول هذا الذيل في رواية العياشي في غاية الصعوبة والإشكال، غاية الصعوبة والإشكال. هذه هم رواية أخرى عن الإمام الصادق في ذيل الآية، في تفسير ذيل الآية. ونلخص الكلمات في هذه الجهة، تبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أنه يروى حديث بأن الترك هنا كفر بمعنى الترك، وهذا المعنى ابتداء أول ما نطلع عليه من في كتب أصحابنا في تراث أصحابنا سواء كان صحيحا أم لا، أوله ما يروى عن علي سلام الله عليه، قلنا رواية علي سلام الله عليه وردت عندنا في كتاب الفقيه الجزء الرابع، والشيخ الصدوق رحمه الله لم ينقل هذه القطعة من كتاب من رواية أمير المؤمنين من بإصطلاح في باب الحج، باب النوادر، جعل باب في آخر الكتاب باب النوادر، السند تقریبا فی الخصال مذکور، فی نفس مشیخ هم مذکورون، السند ها کذا حدثنا ابو الحسین محمد ابن علی ابن شاه به مرو الروز هم موجود هنا، حدثنا ابو حامد احمد ابن محمد ابن الحسین حدثنا ابو يزيد احمد بن خالد الخادلي حدثنا محمد بن احمد بن صالح التميمي حدثنا ابي حدثنا انس بن محمد ابو مالک انا ابیه عن جعفر حالا سندون سندون آخر موجود و کما ذکرنا مرارن الاسناد ظلماتون بعضا فوق بعض جدا فی غایت ضعف و قلنا اصولا حال روای المفصل یا علی یا علی الهیئت ترکیبی قطعا مجهولتون اینو احتمالا الهیئت ترکیبی موضوعتون نعم یبقى طبق المفردات المفردات نقلت من مصادر مختلفه و من روات مختلفین صحابه مختلفین لیس من صحابی واحد فی هذه الروایه یا علی تارک الحج و هو مستفی کافر یقول الله تعالی ثم یسرل آل ولی الله علی الناس حج البیت فهذا المورد الاول الذي الان عندنا في هذا المجال طبعا مو المورد الاول زمنا المورد الاول زمنا في كتاب دعائم الاسلام اللي اليوم كان بنانا نقرا الحديث السادس والثلاثون ذاك الحديث كان الثاني والثلاثون دعائم الاسلام روينا انا او روينا انا علي قلنا احتمالات ثلاثه روينا 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 قاعدتا في كتب المحدثين الصحيح روينا لكن قلنا ظاهرا ان صاحب الدعائم متساهلا في اختيار في مراعات شؤون الحديث وتحديث الى اخره فلذا مع ملاحظه حالته الافضل ان يقرا روينا عن علي عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت فقال هذا في من ترك الحج وهو يقدر عليه هذا في من ترك الحج وهو يقدر عليه هذا المورد الثاني الذي يروى عن علي صلى الله عليه وذكرنا مرارا وكران يروي باصطلاح صاحب الدعائم جمل من الروايات عن علي صلى الله عليه الان لا توجد عندنا واحتملنا قويا ان جمل منها من كتاب السكوني او كتاب الجعفريات عنده ينتهي اسناده الى علي صلى الله عليه و جمل منها من كتاب السنن والاحكام والقضايا اللي كان ينسب الى ابي رافع الى و ابن ابي رافع الى علي صلى الله عليه الى الحارث ابن عبد الله الى عمرو الى اخره ينسب الى عده اشخاص شرحنا هذا ان هذا الكتاب كان موجود عند صاحب الدعائم و له اليه اكثر من طريق مو فقط طريق واحد اكثر من طريق و هذا الكتاب لم يعتمد عليه اصحابنا فيما بعد على اي حال هذه النسخه ايضا الان قبولها في غايه الصعوبه والاشكال هذا ما يروى عن علي سلام الله عليه و اما ما يروى فيما بعد عن الصادق عليه السلام الموجود عندنا الان حاليا يروى عن الامام الصادق و تبين بوضوح ان ما يروى عن الامام الصادق في نسخه من كتاب معاويه بن عمار و شرحنا النسخ مفصلا و قلنا في هذه النسخه في ذيل الايه موجود قال و من ترك قال و يعني و من ترك كفر يعني ترك و في نسخه عند العياشي منفردا قال و من ترك فقط كفر ثم اضاف و لم لا يكفر و قد ترك شريعه من شرایع الاسلام هذا ما جاء في كتاب معاويه بن عمار و تبین ايضا من خلال بحثنا اليوم جاء ذلك ايضا في نسخه من روايه زيد الشحام ايضا منفردات العياشي و خصوصا اذا لاحظنا من الغريب ان روايه به اصطلاح ابي الربيع الشامي مرويه في عده مصادر لاصحابنا یعنی سره این شرحنا ان روایت معاویه بن عمار فی صدر الایم لم تذکر عندنا روایت معاویه بن عمار فی صدر الایه و فی ذیل الایه لم تذکر فی مصادرنا منحصرا الان فی کتاب العیاشی و فی کتاب الشیخ طوسی رحمه الله یروی من کتاب حسین سعید صدرن و ذیلن، لکن روایت ابو ربیع الشامی صدرن مذکورتون طبعا مع بعض الخلاف مذکورتون فی عدت مصادر لأصحابنا مو فی مصدر واحد، لکن ذیلن یذکر منحصرا عند العیاشی مع بعض الابهام فی الذیل مع ذلك منحصرا عند العیاشی. هذه نکته. و فی قبال ذلك ذکرنا بانه یروا عن الامام الكاظم ان المراد بالكفر والاعتقاد ان لا يعتقد بوجوب الحج، او قلنا احتمالا لا يعتقد ان هذه الايات المباركه وحی الهی و ان هذه الامور التي ذكرت في الايه المباركه من خصائص المسجد الحرام مثلا يعتقد ان هذا ليس كفر بهذا. وهذا ابتداءا قلنا اول من يروى عن في مصادر اصحاب، طبعا هذا لم يذكر يعني لم ياخذه هذا القائل من كتب اصحابنا بل اخذه من كتب السنه، ما يرويه القطب الراوندي في لب اللباب حديث اهل الثلاثين وقال رجل يا رسول الله من ترك الحج فقد كفر، قال لا ولكن من جحد الحق فقد كفر. هذا في لب اللباب كتاب لشيعيا بس الحديث ليس من طرقنا. واما من طريق الامام الكاظم سلام الله عليه فالموجود في كتاب الكافي والتهذيب والاستفسار من زعم ان هذا ليس قلت من ترك فقد قال لا. ولاحظنا ان اصحابنا رحمهم الله كالكوليني وفيما بعد الشيخ الطوسي اعتمد على هذه النسخة على هذه الرواية عفوا، وأن الذي يوجب الكفر هو اعتقاد بأن هذه الآيات ليست من الله ليست من أو اعتقاد بأن الحج ليس بواجبه. هذا بالنسبة إلى مجموع الروايات. وإلى هذا الحد تبين لو كنا نحن الآن وهذه الروايات أن الصحيح هو التفسير الثاني، يعني من جحد الحق من قال أن هذه الآيات ليست من الله وإنما ذكر في مسجد الحرام وفي فضله ليس بصحيح، ظاهره هكذا صار الله. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. بأما بقيت هناك نكتة لا بأس أن ما دام ذكرنا هذه الأمور نشر هذه النكتة أيضا. قلنا في كتاب تفسير عياشي بعد أن ذكر أنه المراد بذلك كذا وأن المراد به من ترك فقد كفر، قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. قلنا يستفاد من هذه الرواية من هذه النسخة من الرواية المباركة يستفاد أن ترك الحج كفر، بل يستفاد أن ترك غير الحج من الأركان أيضا كفر. وطبعا المشهور بين أصحابنا أن ترك الصلاة والصوم لا يجبر كفر، يخرج عن الإيمان ولا يخرج، يعني إيمان بمعنى العدالة واعتماد عليه، ولكن لا يخرج إلى الكفر، عن الإسلام لا يخرج عن الإسلام. هذا هو المعروف. فهل يحتمل هنا بحث آخر لا بأس أن أفتحه قبل أن أدخل في هذا المطلب، بل بحث أنه يحتمل أن الشيخ الكليني مثلا والشيخ الصدوق رحمه الله لم يذكر هذه الرواية من كتاب معاوية بن عمار باعتبار تصورهم أن هذا الرأي ليس رأيا شيئيا، وخصوصا روي عن عمر قال إن من ترك الحج قاتلتهم عليه، اصلا موجود قاتل ارانا من كتاب الدر المنصور ما هم بمسلمين، وكذلك روي عن عبد الله بن عمر. ودائما ذكرنا هذا الشيء ان به اجواء العام فی فقه المدینه هو عمر و عبدالله ابن عمر. فهل يحتمل ان الكلين حذف هذه الروايه للتقيه حمله على تقيه؟ هذه نکته های مهمه، کثیر مهمه، اصلا مو مناسب خصوصا مع حاصل عطله ان نتعرض له. ان شاء الله في بحث التعارض نتعرض له بتفصيل. اصولا ينبغي ان يعرف اولا الان لا اذكر في كتاب الكافي، كتاب الكافي له باب في التقيه في الامام الكوفي، مثلا هذه الروايه تحمل على التقيه، الان لا اذكر في الكافي. اظنه في الفقیه قلیلا او في علل الشرایع في بعض الموارد. الشيخ الصدوق يذكر هذا الشيء ان هذا الخبر خرج مخرج التقیه، هذا موجود لكن قليل جدا ليس يعرف. يعني بقي هذا انما اذكره لانه طبعا بالنسبه للتقیه ابحاث من جهات مختلفه جدا مو من جهه واحده. الان بنائي من هذه الجهه، متى صار عند اصحابنا لحل التعارض بين الروايات الرجوع الى التقيه؟ اول من تعرض لذلك بشيء من التفصيل يعني ذكر نسبيا اكثر من غيره هو الشيخ الطوسي رحمه الله، و ان شاء الله تعالى في بحث التعارض نتعرض بتفصيل بان الشيخ الطوسي ما دام امن بالحجيه التعبديه ولو وجه ایمانه لیس واضحا بالحجیه تعبدی للاخبار، فبه طبیعت الحال لاحظه هذه الصعوبه و هی انه جمله من الروایات به صلاح یمکن قبولها لوجود روایات معارضه، فحمل طائفه من الروایات على التقیه خرجت مخرج التقیه. و سبب یعنی فی الواقع اول من فتح هذا الباب في الاستدلال في مباحث الاستدلال باصطلاح نحن لا نؤمن بهذا التعبير في باب الفقه وحمل الرواية المعارضة على التقيه تقريبا بدأ من الشيخ الطوسي، ثم فيما بعد خصوصا بعد العلامه وبعد ان اصحاب صار بناهم على حجيه الخبر العادل الذي يرويه العدل الامامي عن مثلي الى اخر الاسناد، تاملوا، فرأوا روايات واجد لهذا الشرط لم يعمل به الأصحاب موافقه مع السنة حملوها على التقيه، بل بما أنهم رأوا رواية مثل رواية عمر بن حنظله و بعض روايات الخاصة بأنه مثلا ما كان موافق للعام لا تأخذ به كذا، جعل تدريجا موافقة العام مخالفة العام من المرجحات. فلاحظوا النقطة الفنية، ابتداء آمنوا بالحجية التعبدية للخبر، صارت النقطة واضحة، يعني هذا الخبر حجة تعبدا، لماذا؟ لأن راويه هو عدل إمامي مثلا، مثل رواية مثلا رواية هذه الرواية رواية معاوية بن عمار، قال من تركه فقد كفر ولم لا يكفر قد تركه. خب هذا الرأي قاله مثلا عمر في المدينة، ما هم مسلمين قاتلتهم علي، الرواية صحيحة، فآمنوا بالرواية الصحيحة من جهة تعبدان، ثم رأوا أن هذه الرواية لم يعمل بلا أصابة فيه مشكلة وله معارض، لها معارض، فحملوا هذه الرواية الموافقة العامة على التقيه والمخالف رجحوها و هذا هم جعلو تعبدن. تعملتم نکته؟ هوای نکته اصولی لطیفه، اصل الحجیه جعلوها تعبدیه و ترجیح هم جعلو تعبدیه، ولذا اشتهره بالمرجحات المنصوص تدریجه، به اعتبار ان ترجیح به مخالفت العامه منصوصون منها في روايات عمر بن حنظله ومنها في جهات اخر، واشتهر هذا الشيء بين اصحابنا. ما در نقطه صوت والله، يعني من كان بحاجه الى هذا الشيء انما من هو يرى الحجيه التعبديه للخبر، واما اذا فرضنا لا يرى الحجيه التعبديه لا حجه الى هذا الامر، لأن در رواية لا تأيده الشواهد، لا يتأيد بالشواهد فلا يقبل خبر، لا يحدث. و شرحنا سبقا شرحنا انه حتی تبین لکم اختلاف الانوار العلمی فیاد الجه فیاد الجه. هذه نکته فی غایت الاهمیه. مثلا المحقق الحلی فی المعتبر یقول کل خبر مبناه فی حجت الخبر، کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته. هذا مسلک المحقق. خب به طبیعت الحال الخبر الذي يكون مثلا موافق للعامه و الاصحاب اعرضوا عنها عنه و لم يعملوا و عادتا خب يسقط بعد لا حاجه الى حجه تعبدی و مشابه ذلك، لا حاجه الى ان نقول هذا السند صحيح و نحن متعبدون بگی تعبدن لا.
اگر شواهد مساوی باشه چیکار میکنن؟ اونا
که مسلک شواهدی رو دارن، خب یا تاخیر قائلن یا تصور دارن او دلت القرائن على صحته. نه نه اصل اولی
کجا شواهد مساوی هست؟
تخییر بنابرای مسلک، تساقط بنابرای مسلک. واضح شد؟ این خیلی این نکته امروز یک نکته لطیف. کما انه ایوان جمله من اصحابنا امثال المحقق حتی امثال صاحب المعالم في بحث تعارض قول اعتمادا على روايه ضعيفه اشار الى ان روايه عمر بن حنظله ضعيفه فحصلت المناقشه. يعني النقطه الفنيه ما تبين لكم المحقق في القرن السادس المحقق في القرن السابع يقول كل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته هذا حجه. بعده ابن اخته و تلمیذه العلامه رحمه الله آخر القرن السابع و اواخر القرن الثامن توفی فی سنه 726 726 العلامه اختار مسلک الحجیه کل خبر یرویه عدل امامی عن مثلی الى آخر الاسناد. هذا معنی الحجه تعبدی کل خبر یرویه عدل، یعنی غریب جدا فی فاصله بین الاستاد و تلمیذ. لكن بلا اشکال ما قاله المحقق ادق الى مسلک الاصحاب اقرب الى من. مثلا الان امثال ناینی رحمه الله شیخ المحقق العراقی غیره اکثر محققین الان اعتمادهم على طريقة المحقق كل خبر عمل به الأصحاب أو دلت القرائن على صحته. هذا من جهة. ثم من هذا الزمان تدريجا لأنه إذا آمنا بالحجية التعبدية طبيعة نؤمن بالتعارض لأن هذا حجة هذا حجة. ليش؟ لوجود المعيار في كل منهم. اما اذا آمنا بالحجیت التي القرائن تؤیدو، طبعا میس قرائن تؤید کلا طرفه جمله من عمل اصحاب اذا فرادنا نصف و هذا طرف نصف بالاخیر ما صار قرائن على طرفه فبالنتیجه اقول لم يصلنا شيء واضح القرائن لم تجتمع على حدیث واحد فاما يصل الى درجه الاحتیاط في الجمع بينهما او درجه تخییر مثلا به بعض المبانی او درجه تصاوت حسب القاعده كما قالوا في باب الامارات علاین که فما کان ما دیال مطلب صار واضح. فهذا المطلب الحمل على التقیه تقریبا في القرن الخامس بدع بین اصحابنا و مبناه کان الحجیه تعبدیه قلیل لأن هذا الخبر خرج مخرج التغيير قليل قليل عنده بالقياس إلى الشيخ أقل ناخذ نعم مشايخ قبول مشايخ بيشترين قرائنه قبول مشايخ وتلقية وقبول بين مشايخ قوم مثلا شاد تغيير على أي حال لاحظوا تأملوا أصل هذا المطلب ان هناك روایات کانت تصور من الائمه تقیتن هذا لا اشکال فيه اصلا هذا المطلب لا اشکال فيه لكن نجعله مرجح لخبر مو مسقط لخبر. هذا ابتداعا انسان یراه بکلام شیخ طبعا کلامت و شیخ لا تخلو عنه اشکال و نحو من الاعتراف، لكن اجمالا یستفاد هذا من کلامشه. لكن فی ما بعد اشتهر اکثر من بعد العلامه اشتهر اکثر بین اصحاب الى ان وصل املا مثل صاحب الحدائق. اصلا صاحب الحدائق قال یقول سر اختلاف روایات اصحابنا التقیه و لذا او وسع فی دائره التقیه به حیث یقول التقیه فی الروایات سبب لترجیح احدى الطائفتين، یعنی التقیه فی صدور الروایه المخالفه مع الواقع حتی ولو لم تكن هذه الروایه مطابقه مع قول من اقوال اهل السنه فی زمان الامام، یعنی وسع دائره التقیه حتی التقیه بین الشیعه، یعنی الامام یذکر روایتین کلتام و مخالف مع العامه او کلتام و موافق مع طائفه من العامه، فیقول التقیه الروایه تخرج التقیه. ولذا هذا التعبیر کثیر عنده و یحمل على التقیه التي هي اصل كل بلیه و تعبیر محقق البحرانی رحمه الله کثیر في کتاب الحدائق التي هي اصل كل بلیه الى ان جاء الى صاحب الكفايه مثلا و جماع آخرین قالوا الروایات الداله على التقیه ليست ناظره الى ترجیح، ناظره الى الاسقاط مو الى ترجیح، مو ان هذا حج تلکم حج لكن هذه الروایه هذه الحج ترجح على تلک الحجه صواب نکن. ولذا قالوا توجد من روایات اهل البيت عدت روایات و ان حمل روایات على التقیه لا تحتاج الى معارضه حتی بلا معارض، فموافقت العامه من جمله به اصطلاح مخالفت العامه من جمله مقومات الحجیه لا مرجحات احد الحجتین على الاخرى. و به تعبیر الکفایه فی باب تمیز الحجت عن لا حجه مو فی ترجیح احد الحجتین على الاخرى صوابه، و موجود فی روایات عدت رو مثلا فی روایت صحیحه لعبید ابن زراره قال ما سمعت منی ما یشبه قول الناس فیه تقیه اذا لیس موردو التعارض حتی لکن حدیث واقع ما سمعت منی ما یشبه قول الناس فیه تقیه فلذا فی مثل یعنی تبین من القرن الخامس بدع هذا الشيء الى القرن الخامس عشر الان الى الان کلامون فی ان المخالف و الموافقه من المرجحات ام من المقدمات اصلا و ان اصحابنا القدامى حتی مثل الکلینی و صدوق حذفوا طبیعتا تا جمله من الروایات مع قطع النظر عن المعارض كانوا يعتقدون ان هذه الروایات اجواءها اجواء التقیه لا يحتاج الى معارض. و الشیخ الطوسی بما انه تعمل نقطه انا قلت کرارا کان فی بغداد و کان یعترض علیه و انما مثلا هناک عندکم کتاب مثل کتاب حسین سعید مثل کتاب حسن محبوب و فیه روایات ها روایات لما لا تعملونه با فلذا الشیخ اورد الروایات و حاول ان یجد لها وجها من جمله الوجوه الحمل علی التقیه فبحث التقیه انصافا بحث مهم جدا و یحتاج الى تفصیل من الوقت، لكن هذه النکته فقط ارشدت الیه اشاره آبه کیف التقیه ظهرت من جدید فی ساحت کلمات الفقها ثم اصبحت فی ما بعد من المرجحات مخالفت العامه ثم فی ما بعد بدأوا بالمناقشه انها لیست من المرجحات انها من المقدمات الحجیه مو من المرجحات لإحدى الحجتين على الأخرى صار واضح لكم فلا بأس بالإشارة. فلذا الحمل على التقية كما يتصور جدا بعيد بعيد، لكن بالفعل هل حتى إنصافا عندي احتمال لعله في النسخة المعروفة المقروءة على معاوية بن عمار مثلا لم يكن هذه الرواية لم تكن موجودة، لأن هذه الرواية حذفها الأصحاب صدرا وذيلا مرادنا من الاصحاب في القرن الرابع الکلینی و احتمالا ابن الولید و فی ما بعد از صدوق رحمه الله موفق از زیلن صدران هم حدفو احتمال انها لم تکن فی نسخه صحیح وارد یعنی. اما روایت ابی جمیل روایت زید شحام نه انصافا روایت زید شحام حدف و ذیل ها فقط اما صد مذکور فی کتب اصحابه فی الفقی فی الکافی و فرق بین روایت این فی روایت زید شحام از ذیل محل و اشکالن و هی نسخ سمرقندیه فی بقیت نسخ قومی و مثلا بغدادی لا یوجد هذا ذیل اطلاقا قلت و ارائت قول الله و من کفره اصلا غیر مذکور فی هذه النسخ التي هي اجمالا كثيرتون ايضا فبإذن الله تبين انه بالنسبه الى روايه معاويه بن عمار حملها على التقيه في غايه الصعوبه والاشكال ولعله كانت عندهم شواهد به هذه المساله نحن سبقا شرحنا انه نحتمل ان امثال الکلینی لقرب عهدی لانه کان فی زمان الغیبت الکبرا لعله کان عنده معلومات مثلا من الامام الحجه او من علمائنا عن الامام العسکری ان هؤلاء الائمه علیهم السلام هدف هذه الروايه من کتاب معاویه احتمال موجود لیس بعیدن و احتمال ان الکلینی حسب قرائن العلمی حذف الروایه و احتمال انه اصلا فی کتب ما کنه موجوده فی نسخ ما لم تکن موجوده ولذا اضطر الشیخ رحمه الله ان ینقل هذه الروایه صدرا و ذیلا من نسخه کتاب حسین سعید یعنی من نسخه حسین سعید فی القرن الثالث کان علی این هذا ما تقدم به نسبت الى هذه الروایه بقی الکلام فی شیئن و هو انه فی نسخه شیخ طوسی فی به اصطلاح فی نسخه العیاشی عن معاویه بن عمار هکذا و من ترک فقط کفر قال ولم لا یکفر وقد ترک شریعه من شرایع الاسلام اولا و من ترک فقط کفر قلنا فی نسخه شیخ موجود و من ترک فقط حالا اولا و اما ولی ملایک فروغت ترک حالا ما موجود فی نسخه شیخ و غیر معمول به عند اصحابنا نه عند اصحابنا البنا علی انه من ترک الصلاة خارجن لیس به کافر یقتل مثلا او من ترک الحج خارجن او ترک الصوم الا ان یرجع الى انکار شریعه و فی هذه الروایه ولم لا یکفر وقد ترک شریعه من شرایع الاسلام ذکر فی هذه الروایه انه من ترک شریعه من شرایع الاسلام فقط کفر حال المطلب هم صعب اثباته مو فقط من جهت عمل لاصحاب فقط لاصحاب صعب اثباته من جهت ثبوت الکلمه توضیح ذلك لا بأس نشیر به نسبت اله هاده عباره به نسبت اله من فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام قلنا فی عدت روایات هاد المتن موجود فی کتاب الفقیه با عنوان روا علی ابن ابی حمزه ان ابی عبدالله علیه السلام من قدر علی ما یحج به و جعل یدفع ذلک یعنی تسویف تأخیر وليس له عند وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت يعني جاءه الموت فقد ضيع شريعه من شرائع الاسلام هذا فقط ضيع شريعه من شرائع الاسلام او ترك كما نقرا جاء في باب التسويف یقول هستن احوال مات سالی بعد الان مات ولم یتمکن فقط ضیع شریعت مو انه ترک الحج عمدن فقط شع ضیع هذه رواية كان رقم 38 من هذا الكتاب من كتاب الفقيه في رقم 39 رواه الشيخ في التهذيب من كتاب موسى بن القاسم كتاب الحج عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي جاء هكذا إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك هو شبيه لرواية علي بن أبي حمزة وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. هذه الرواية تركه لكن في باب التسويف و شیخ طوسی یعنی في کتاب جامع الاحادیث اخرج الحديث من کتاب شیخ في التهذيب عن الحلبي وهو عبد الله الحلبي ولكن ولم يذكر ان هذه الروايه ايضا موجوده في كتاب الكافي. في كتاب الكافي لاحظوا الحديث 43 هذا الحديث يرويه عن أبي الصباح الكناني من كتاب الكافي. صار واضح؟ قلت له الرجل التاج الرجل أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسبف الحج كل عام وليس أشغله عن إلا التجارة أبدين، يعني ليس له مشغول بالتجارة يقول فيما بعد. فقال عليه السلام لا عذر له متى يسبف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام وقد ترک الحج اذا تسویف صار ترک شریعتا من شرایع الاسلام. هذا قال الکلینی علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله مثله. هذا روایت الحلبی موجود فی کتاب التهذیب من کتاب موسی بن القاسم. ايضا موجود في كتاب الدائم فان ليس ينبغي له ان يسبب فرحج فان مات فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام. فكلمه فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام في عده روايات موجوده لكن في باب به اصطلاح تسويف الحج. هل العياشي اشتبه عليه الامر لان هذا المطلب مطلب اخر انه من ترك شريعه من شرائع الاسلام فارتبع هذا شيء اخر. بعيد جدا ان العياشي اشتبه عليه الامر. اشتبه عليه الامر انه الروايه كانت التسويف فاوردها في به اصطلاح الكفر بترك الحج لانه في تفسير العياشي لما يذكر الحديث صدر الحديث في صدر الايه المبارك لله على الناس حج البيت قال هذا لمن كان عنده مال وصحة فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. إن إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به على أي حال في رواية عمار معاوية بن عمار عند العياشي هذا المطلب أنه إذا سوف فقد ترک شریعت من شرائع الاسلام ایضا مذکورون فاحتمال انه اشتبه الامر علی بعیدون. نعم ظاهرا فی نسختی کان للحدیث ذیلون اصولا من ترک رکنن من ارکان الدین یکونو کافرن ترک صلاة ترک الحج ترک زکاة ترک صوم یا ترک رد سلام مدن لا یکونو کافرن مو رده مو به اصطلاح ترک کل واجبه او اتیان کل حرام مثلا یوجب الکفر لکن آکن. فتبین به اذن الله تعالی الی هذا الحد مصادر هذا الحدیث یعنی حدیثین الی الان ما کان عن الامام الکاظم و ما کان عن امام صادق ولی انصاف ان الشواهد تؤید ما جاء عن الامام کم اختاره الکلینی و شیخ الصدوق رحمه الله. اليوم بعد تعبس بعد اكتفي بهذا المقدار وصلى الله على